التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. إيران تعتبر أن أسهل الطرق لأمريكا هو العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ كامل التزاماتها. القوة اليمنية تقصف أهدافا حيوية سعودية بالصواريخ البالستية والمسيرات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن الدول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشدداً على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوة من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي، معتبرا أن الطريق السهل لأمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي هو تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق. وقال تختروانجي إن إدارة جو بايدن أعلنت أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إلا أننا لم نشهد لغاية الآن أي تغيير في السياسة الأمريكية، مضيفا أن ما تريده إيران ويريده المجتمع الدولي هو عودة الولايات المتحدة إلى ما وافقت عليه عام 2015. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش، معتبرا أنه تغير قناع إدارة البيت الأبيض وليس أكثر. وفي تغريدة له كتب عبداللهيان: بينما تفخر جو بايدن بالحرب ضد الإرهاب وداعش خلال حملته الانتخابية، فإن تفويضه بضرب القوات المحلية المناهضة لداعش يظهر أن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش. نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية غربية كركوك بهدف تمشيط المنطقة من أي تواجد إرهابي. وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوات الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية أمنية في قاطعة قرطبة جنوب غربي محافظة كركوك، مضيفا تم خلال العملية تمشيط القاطعة بهدف تأمين المناطق ودرء أي خطر محتمل عنها من أجل حفظ أمن وسلامة أهالي كركوك. من جديد، ارتكبت الإدارة الأمريكية انتهاكا صارخا ضد سيادة العراق عبر استهداف مواقع للواء 46 في الحشد الشعبي المرابط على الحدود العراقية السورية. هو لوجود نوايا أمريكية مبيتة ضد أمن العراق وزعزعة الاستقرار في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
من جديد، ترتكب الإدارة الأمريكية انتهاكا صارخا ضد سيادة العراق عبر استهداف مواقع للواء 46 في الحشد الشعبي المرابط على الحدود العراقية السورية. والأهداف بحسب متابعينا للملف الأمني هو لوجود نوايا أمريكية مبيتة ضد أمن العراق وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي الوقت الذي صدرت فيه الإدانات الشعبية والرسمية من تحالف الفتح وفصائل المقاومة الإسلامية للقصف الأمريكي الأخير، كشفت معلومات مسربة عن انطلاق الطائرات الأمريكية من قاعدة الظفرة بالإمارات وهو ما يكشف صحة المعلومات التي تحدثت عن تنسيق مشترك بين الإمارات والسعودية وواشنطن، إضافة إلى المسوغات التي ساقها وزير الخارجية فؤاد حسين وادعائه بأن لا مقاومة في العراق.
وتصريحات وزير الخارجية المؤسفة المؤلمة التي تأتي في سياق أنه هذا لا يستحق أن يكون وزير خارجية العراق، عندما كنت تقاوم وأنا أوجه هذه الرسالة له، نظام الدكتاتوري وتحمل السلاح مع البيشمركة، هل نعتبر الآن أن البيشمركة هم غير إرهابيون؟
ويسجل الاستهداف الأمريكي كأول عدوان في حكومة بايدن على العراق ومنظومته الأمنية وسط تباين لردود الأفعال. فالموقف الحكومي العراقي جاء مستغربا من بيان الإدارة الأمريكية والتي ادعت تنسيقها مع وزارة الدفاع العراقية رغم نفي الأخيرة لعلمها بموعد ومكان الضربة، فيما توعدت فصائل المقاومة الإسلامية ومنها كتائب حزب الله والنجباء وعصائب أهل الحق بالرد المناسب على الانتهاكات الأمريكية المتواصلة ضد مواقع للحشد الشعبي.
الاستهدافات الأمريكية الجديدة التي طالت مواقع تابعة للحشد الشعبي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تكشف وبحسب قراءات عن وجود نوايا مبيتة لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في استهداف الحشد الشعبي والاستمرار بمسلسل الانتهاكات الصارخة ضد السيادة العراقية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السلاح الجو المسير تمكن من استهداف مطار أبها بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف K2 وكانت الإصابة دقيقة. وأفادت مصادر خبرية بحصول عملية يمنية بالصواريخ البالستية والمسيرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض. بدوره كشف الدفاع المدني السعودي صباح اليوم عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ بالستي أطلقته القوة اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. استشهد 5 مواطنين يمنيين وأصيب آخرون جراء قصف جوي للعدوان السعودي بمحافظة الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى ملف الرياض الدموي في اليمن. مصدر محلي أوضح أن طائرة العدوان استهدفت منزل مواطن بأحد أحياء مديرية الحوك، إلى ذلك تعرضت أحياء سكنية بمديرية الصالة في محافظة تعز إلى ضربات بقذائف الهاون من قبل قوى المرتزقة أسفرت عن إصابة 7 مواطنين يمنيين بينهم سيدة، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي. حول الأحداث التي شهدتها محافظة مأرب الشمال اليمن، إليكم التقرير التالي.
معارك هي الأعنف تشهدها الساعات الأخيرة على امتداد الجبهات المحيطة بمدينة مأرب، مع مواصلة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها باتجاه المدينة بعد السيطرة على جبل البلق الاستراتيجي ومواقع مهمة أخرى في سلسلة المرتفعات المطلة عليها. في الأطراف الشمالية والغربية من مأرب باتت تتمركز المواجهات ممتدة إلى محيط طلع الحمراء آخر المناطق المحاذية للمدينة، مواجهات أحبطت خلالها القوات المشتركة عدة محاولات لقوى العدوان مسنودة بغارات جوية لاستعادة المواقع المحررة، مسقطة منهم العشرات بينهم قيادات بارزة.
هناك مؤشرات كثيرة تؤكد السقوط وانهيار المرتزقة وعناصر تنظيم القاعدة والغزاة في مأرب. هذه المؤشرات تبدأ من الفرار الذي يحدث، وأيضا بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد.
وتتحدث المعلومات الميدانية عن تمكن قوات صنعاء من السيطرة على منطقة حزمة الزبع في جبهة رغوان وإحكام قبضتها على مرتفعات الجدافر الواقعة في الصحراء الرابطة بين محافظتي مأرب والجوف.
الانتصارات العسكرية لقوات صنعاء وتكبيدها للتحالف السعودي خسائر كبيرة على الأرض، ترافق معها حراك قبلي وشعبي مكثف تعتبره صنعاء في إطار الاصطفاف الوطني الهادف لحسم معركة مأرب.
ضرورة توحيد الصف وتحرير مأرب هو ما شدد عليه هذا اللقاء لمشائخ ووجهاء قبائل مأرب، أكدوا فيه وقوفهم المطلق إلى جانب صنعاء، ودعوا الجميع لمساندة قواتها في مواجهة مشروع التحالف السعودي وأدواته.
تعرضت مصافي نفط منطقة الحرقات شمال محافظة حلب للسورية إلى قصف بالصواريخ أسفر عن وقوع عدة انفجارات ضخمة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت الموقع القريب من الحدود السورية التركية، مشيرة إلى اندلاع حرق ضخم امتد لمسافات واسعة دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية. وتشهد مناطق انتشار الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا هجمات مماثلة بين الحين والآخر تستهدف معامل تكرير النفط بتلك المناطق. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعلانا سيصدر يوم الاثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وردا على سؤال حول فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي قال بايدن سيكون هناك إعلان يوم الاثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام. ولم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المزيد من التفاصيل. وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا. حول تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مرور عامين على اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية ترفع السرية عن تقرير استخباراتي يكشف تورط ولي العهد محمد بن سلمان بجريمة قتل خاشقجي، مستبعدا أن يكون مسؤولون سعوديون ارتكبوا الجريمة دون ضوء أخضر من محمد بن سلمان كونه يحكم قبضته بالكامل على أجهزة الاستخبارات في المملكة. التقرير الأمريكي أعاد إلى الأذهان التناقضات التي أطلقها ولي العهد عقب ارتكاب الجريمة، حيث حاول النأي بنفسه عن الأمر معتبرا أن ما جرى في القنصلية بأنه إشاعات، وللدفع بالشبهات التي تحول حوله أكد حرصه في التواصل مع السلطات التركية لمعرفة ما حدث، معبرا في الوقت نفسه عن استعداده لفتح أبواب قنصلية بلاده في اسطنبول أمام السلطات التركية للبحث عن خاشقجي، لأنه بحسب قوله إن جمال دخل وخرج بعد دقائق أو ربما ساعة، وهو الاستعراض الذي قام به القنصل السعودي السابق، وشاهد العالم مسرحيته وهو يفتح أدراج المكاتب. لكن تسريب الأتراك لبعض الحقائق التي كانت في حوزتهم بشكل مدروس وبقدر معلوم عرى صناع القرار في الرياض، ووجدوا أنفسهم أمام ورطة عويصة وأزمة لم يقدروا تبعاتها. وبعد تنامي الضغط الدولي اعترفت الرياض بأن الفريق الأمني السعودي المقرب من محمد بن سلمان قتل وخطط مسبقا للجريمة، من بينهم الرأس المدبر للعملية أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق. السعودية التي اتخذ قاضاتها قرار تصفية الصحفي جمال خاشقجي سجلها حافل بالعديد من التجارب السابقة ومحاولات تصفية لأي معارض أو منتقد لسياستهم، ولا يزال العالم يتذكر جيدا الحوادث السابقة التي تم تنفيذها في عدد من العواصم مثل بيروت مع المعارض الراحل ناصر السعيد الذي تم اختطافه من قبل عملاء سعوديين في بيروت عام 79 من القرن الماضي، وتم إلقاؤه من طائرة في الجو ليتم لاحقا استهداف عدد من المعارضين اختطافا واغتيالا.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقاومات القوة من إيران. إيران تعتبر أن أسهل الطرق لأمريكا هو العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ كامل التزاماتها. القوة اليمنية تقصف أهدافا حيوية سعودية بالصواريخ البالستية والمسيرات. Arabic Radio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهوريات الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية صباحية، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، في الساعة 9:18 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:48. نشرة الأخبار والتقارير في 10:00 عند الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. في 11:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. ألو طهران تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، يليه من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 12:10 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 12:22. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد مع برنامج ألوان ثقافية، لنحط رحلنا عند جانب آخر من الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدم في جمهورية إيران الإسلامية. اليوم سنتوقف عند مراكز الطوارئ الاجتماعية في إيران وأهدافها ومساعيها وما قدمته للمراجعين وذوي الحاجة لها بلغة الأرقام. خدمة اجتماعية وتثقيفية تسعى إلى تحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها. توفير الرعاية لأفراد المجتمع بما يحقق لهم حياة صحية وتعويضهم عن الحرمان والسلبيات التي يتعرضون لها. مستمعينا الكرام، تسعى الحكومات عادة إلى تلبية حاجات أفراد المجتمع وحل مشاكلهم أو التقليل من الأضرار والسلبيات التي لا تنفك عن طبيعتها من خلال البرمجة والتخطيط وتفعيلها على مختلف المستويات. إيران هي الأخرى أقامت مراكز خاصة في هذا الإطار لتواكب سائر البلدان في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والحؤول دون وقوع الكثير من الجرائم المجتمعية والنتائج السلبية التي تترتب على بعض الحالات. كان المهم في هذا المضمار هو تقديم برنامج وآلية عمل شاملة وكاملة من أجل تطبيقها في مواجهة تلك السلبيات المجتمعية، الأمر الذي رأى النور من خلال إنجاز برنامج الطوارئ الاجتماعية، وهو نتيجة جهود تصل إلى عدة سنوات قامت بها منظمة الرعاية الصحية في إيران. إن هذا البرنامج يسعى إلى التدخل الفوري في الأزمة سواء كانت فردية أو أسرية أو اجتماعية من خلال توفير الخط الساخن على مدار الساعة 123 ومجموعات الطوارئ الاجتماعية ومواقعها المنتشرة في أنحاء البلاد. يسعى برنامج الخدمات الاجتماعية إلى أن تلتزم بمعايير خاصة كأن تكون تلك الخدمات تخصصية وفورية وسهلة الوصول إليها، وبذلك فإن تلك الخدمات لا تتقيد بفترة زمنية وجغرافية دون أخرى. إن تطبيق هذا البرنامج على مستوى المجتمع يؤدي إلى نتائج إيجابية، منها تقليل نسبة الرضوخ للقوانين الإدارية الجافة والمقيدة أحياناً، تجميع الخدمات، التنسيق بين مختلف الوحدات الشمولية والعمومية وغيرها من الفوائد. بمعنى آخر، فإن هذا البرنامج يرمي إلى التدخل الفوري في الأزمة النفسية أو المجتمعية قبل أن يصل الأمر إلى مداخلة الشرطة والجهات القضائية، وبتعبير آخر يؤدي هذا البرنامج دور الوقاية من حدوث الجرائم وعدم تشكيل الملفات القضائية وبالتالي الوقوع في ورطة الأحكام الصادرة من المحاكم. لم ينتظر برنامج الخدمات الاجتماعية للاتصالات الهاتفية أو التقارير الشعبية، بل إنه يسعى إلى دراسة السلبيات المنتشرة على مستوى البلاد أو المدن أو المحلات، وهي في الواقع مداخلة فورية لتشخيص السلبيات وإعطاء الوعي والمعلومات للأفراد المعرضين لها وتقديم المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات والتداعيات المجتمعية والعودة إلى الحياة الطيبة الهانئة. يتكون مركز الطوارئ الاجتماعية من أقسام، هي مركز التدخل في الأزمات الفردية الأسرية والاجتماعية، مواقع الخدمات الاجتماعية، الخط الساخن 123، خدمات الطوارئ الاجتماعية المتنقلة. تعتمد مراكز الطوارئ الاجتماعية على بعض الأصول والقواعد، منها تصب جهودها على الفرد والأسرة والمجتمع. آلية العمل المعتمد عليها يجب أن تكون مبنية على الأسس العلمية. من المهم جدا تحديد المشكلة على أسرع وقت وتقديم الخدمات بكل سرعة ونشاط. الاهتمام برفع مستوى القدرات والإمكانيات المتوفرة في مختلف المناطق والمحلات، توفير أرضية المشاركة الشعبية والمنظمات المدنية في تقديم تلك الخدمات الاجتماعية. تهدف مراكز الطوارئ الاجتماعية إلى تحقيق حقلين من الأهداف العامة والخاصة. فمن الأهداف العامة يمكن الإشارة إلى احتواء الأزمات الفردية والأسرية والاجتماعية والسعي نحو مواجهتها وتخفيفها، ومن الأهداف الخاصة نشير إلى توفير الخدمات التخصصية والطوارئ لجميع المواطنين، تزويد الأفراد المعرضين للأزمات الاجتماعية بمهارات خاصة لمواجهتها، رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأسر والأفراد فيما يخص حاجات المراجعين بهدف تسوية الأزمة، تحديد المناطق والمراكز التي تنتشر فيها الظواهر السلبية ومباشرة الإجراءات التخصصية في إزالة أسباب الأزمات، تحديد ومعرفة السلبيات المجتمعية الحديثة والظاهرة بعد الاندراس، والتدخل الفوري لتقليل الجرائم والحؤول دون اشتداد الأزمات والظواهر السلبية المجتمعية. تتنوع الشرائح المجتمعية التي تتلقى خدمات الطوارئ الاجتماعية من الأزواج الطالبين للطلاق والأسر التي تعاني من خلافات أسرية حادة، النساء والفتيات المعرضات للظواهر السلبية المجتمعية أو المصابات بها، الأشخاص الذين ينوون الإقدام على الانتحار أو أولئك الذين خاضوا تجربة انتحار فاشلة، أطفال العمل، الزوجات اللواتي يتعرضن للعنف، الأطفال المعرضين للعنف والإيذاء، المصابين باضطرابات الهوية الجنسية، الفتيات والفتيان الهاربين من البيت، وجميع الأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية وأزمات خاصة. تعالوا معنا أيها الأكارم لنتوقف مع أهم الأدوار التي تقوم بها مراكز الطوارئ الاجتماعية في مواجهة السلبيات المجتمعية عبر اللقاء التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية. أستاذ نجف، كما تعلم هناك كثير من مراكز الطوارئ الاجتماعية التي أسستها الجمهورية الإسلامية، فبرأيكم ما هي الواجبات والأدوار التي يتحملها مركز الطوارئ الاجتماعية في إيران في مواجهة السلبيات المجتمعية؟
نعم، شكرا لكم وشكرا لهذه الاستضافة. من منطلق الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن منطلق الحديث الشريف النبوي القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من منطلق المبادئ والقيم الإسلامية الرصينة التي تعمل على هذه الشاكلة، انطلقت الجمهورية الإسلامية في إيران بمراكزها المختلفة لحماية الإنسان، وذلك ببرامج مختلفة ومشاريع مهمة حكومة وشعبا. من هذه البرامج والمراكز هي منظمة أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تقسم إلى عدة أقسام ونشاطات تخدم الفرد وتخدم الإنسان، منها مراكز الطوارئ الاجتماعية. مراكز الطوارئ الاجتماعية إذن جاءت على أساس هذا المعنى وهذه اللافتة العريضة لخدمة يعني الإنسان، بالأخص الإنسان المضطهد أو الذي يعاني بحاجة معينة. بالطبع تعرفون أن البلدان النامية في حالة نمو وفي حالة استحداث لمدن مستحدثة جديدة، وهناك أراضي في الضواحي أيضا أراضي مستحدثة جديدة، ممكن تكون هذه غير رسمية أو خارج نطاق الإحصاء الرسمي للبلاد. بالنتيجة لا تستثنى الجمهورية الإسلامية في إيران من هذه الأراضي أو هذه الأماكن المستحدثة، ونحتاج إلى هذه المناطق وهذه الأراضي إلى رعاية اجتماعية خاصة. بالنتيجة في ضرورة وجود هكذا مؤسسات نراها واضحة وعينة وبارزة. على هذا الغرار وعلى هذا الأساس دأبت مراكز الطوارئ الاجتماعية بسرد يعني آليات خاصة وبرامج وأهداف خاصة في هذا المنظار، تعنى بالحالة الثقافية والحالة التربوية والحالة النفسية والحالة الصحية للإنسان، وأيضا بإيجاد مراكز للعمل ومساعدة حتى الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى تأهيل المدمنين لكي يعودوا إلى الحياة صورة صحيحة وطيبة بحمد الله وشكره.
طيب أستاذ نجف تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مراكز الطوارئ الاجتماعية. مستمعينا الكرام، أما الآن نستمع إلى أرقام ودلالات.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. انطلق مركز الطوارئ الاجتماعية نشاطه منذ عام 1999 بصورة تجريبية في مدينة يزد وسط البلاد، وبالتزامن مع ذلك في عدد من المحافظات الأخرى، وبالتدريج فقد اتسعت تلك النشاطات ليصل عدد المراكز المنتشرة والناشطة في إيران عموما إلى أكثر من 350 مركزا. وبحسب المسؤولين في هذا المركز فقد تم تسجيل 83 خطا هاتفيا لهذا المركز، حيث تتلقى هذه الخطوط سنويا أكثر من 1,000,000 اتصال لتلقي الخدمات الاجتماعية. تم تأسيس مراكز الطوارئ الاجتماعية بهدف التدخل الفوري قبل تدخل الشرطة والتدخل القضائي في المعضلات والمشاكل الاجتماعية، وفي عام 2013 تم التصويت على المهام التي تتحملها مراكز الطوارئ الاجتماعية في البلاد، والتي تسعى لأن تكون خدمتها تحظى بثلاث ميزات أساسية هي الخدمات الفورية والمتاحة والتخصصية، حيث تقدم خدماتها إما عن طريق مراجعة المواطنين أو إرجاع المحاكم القضائية أو الشرطة وسائر المؤسسات والأجهزة أو من خلال التقارير الشعبية. تشير الأرقام والإحصائيات أن المركز ومن خلال ما يملكه من خبراء محترفين تمكن في عام 2017 من الحؤول دون حدوث أكثر من 8,400 جريمة انتحار، وفي عام 2018 فقد تلقى المركز أكثر من 80,000 اتصال على صعيد الطوارئ الاجتماعية. كما تلقى المركز في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 15,000 اتصال هاتفي أدى إلى تشكيل ملف في المركز. الملفت في الأمر أن الرد على المكالمات الهاتفية لا يكون عاملاً فحسب، بل إنه مشاور يقدم الاستشارات وهو خبير في هذا المجال. من بين حوالي 3,800 اتصال هاتفي بالمركز فقد بلغ عدد إفادات المجموعات الخاصة إلى المحل لأكثر من 300 مرة.
بكم من جديد مستمعينا الكرام. تقوم مراكز الطوارئ الاجتماعية بتنفيذ إجراءات في ثلاث مراحل، هي إجراءات خاصة باستقبال المراجعين، تقديم الخدمات، وإجراءات الخروج والمتابعات اللاحقة. بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهي الاستقبال، يتم إما بواسطة المراجع نفسه أو من خلال إرجاع عامل مركز الطوارئ الاجتماعية أو الخدمات المتنقلة للطوارئ أو سائر المراكز الصحية أو القضائية أو الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. عن طبيعة الخدمات التخصصية التي تقدم في مراكز الطوارئ الاجتماعية يمكن الإشارة إلى الخدمات الصحية، الإرشادات النفسية، التربوية، الحقوقية، الثقافية والتعليمية. يذكر أن الخدمات التخصصية تقدم إما فورية أو يتطلب الأمر استقبال المراجع لفترة زمنية، والمرحلة الأخيرة أي الخروج تتم حسب ظروف المراجعين واستجابتهم للخدمات المقدمة لهم طوال فترة الاستقبال. إن مراكز الطوارئ الاجتماعية تحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية المقدمة للمراجعين بحيث تؤهلهم للعودة إلى أسرهم، وهذا أعلى هدف يسعى إليه المركز. ولكن في حال يتحقق هذا الهدف فيضطر المركز إلى إرجاع الفرد إلى مراكز دار الصحة أو مراكز إعادة تأهيل النساء المصابات بالسلبيات المجتمعية ومراكز الرعاية الاجتماعية، المنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلاحية وغيرها من مراكز الإيواء والمراقبة. من الأدوار المهمة لمراكز الطوارئ الاجتماعية هو الوقاية من بروز الأزمات والمشاكل. لنتعرف على هذا الجانب من مسؤوليات مراكز الطوارئ الاجتماعية من خلال عودتنا إلى تتمة الحوار.
الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية، تكلمنا قبل قليل حول الواجبات والأدوار التي يتحملها مركز الطوارئ الاجتماعية في إيران. طيب، كما تفضلتم ونعرف مراكز الطوارئ لها دور كبير في الوقاية من بروز الأزمات والمشاكل التي تحدث من خلال جراء هؤلاء المشردين والعاطلين عن العمل، برأيكم ما هي البرامج الوقائية التي يتم تفعيلها في هذا المجال؟
نعم، تعتمد مراكز الطوارئ الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية في إيران والتابعة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية إلى عدة نقاط جعلتها نصب أعينها في جدولة عملها. أولا، هناك معالجة للإشكالات الأسرية بصورة عامة، منها حالة الطلاق، العنف الأسري، وضع برامج وآليات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. بالطبع هناك آليات أخرى، منها إيجاد مواقع خدمات اجتماعية بصورة مكثفة لذوي الدخل المحدود، وهناك أيضا خط ساخن، هذا الخط على مدى 24 ساعة 1-2-3-123 يساعد يعني كافة الإشكاليات الاجتماعية والتربوية وحتى النفسية، يعني الذي يعاني من حالة انتحار أو الذي يصاب باكتئاب شديد جدا ممكن الاتصال إلى هذه يعني الخطوط الهاتفية وطلب المساعدة. إضافة إلى ذلك، هناك خدمات طوارئ اجتماعية متنقلة في عموم البلاد، أيضا كالحالات الصحية هناك أيضا سيارات خاصة لنقل هؤلاء المصابين الذين يصابون بحالات اجتماعية وحالات نفسية. بالطبع يجب أن تكون آلياتها يعني مبنية على أسس علمية. من المهم جدا تحديد المشكلة أيضا في أسرع وقت وتقديم الخدمات بكل سرعة ونشاط، وهذا ما تقوم به هذه المراكز. وتهدف مراكز الطوارئ الاجتماعية أيضا إلى أهداف عامة وأهداف خاصة. بالطبع الأهداف العامة هي الحالة التثقيفية أو احتواء الأزمات الفردية أسريا واجتماعيا عبر التثقيف وإعطاء بروشورات تربوية، لكن من الأهداف الخاصة نشير إلى توفير الخدمات التخصصية والطوارئ لجميع المواطنين، تزويد الأفراد المعرضين للأزمات الاجتماعية بمهارات خاصة لمواجهتها، رفع الوعي والمعرفة لدى الأسر فيما يخص حاجات المراجعين، تسوية الأزمات، تحديد المناطق والمراكز التي تنتشر فيها الظواهر السلبية، من أهم النشاطات التي تتنوع حقيقة فيها.
هناك متخصصين في كل المجالات النفسية والطبية ولرفع هذه المشاكل.
نعم، عفوا، بالنسبة للحالة الصحية والحالة النفسية، تعريف هؤلاء إلى تلك المراكز وإعطاء تسهيلات للوصول إلى أقرب مراكز صحية ونفسية للمعالجة بالنسبة لهذه المراكز.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية، وفقكم الباري ورعاكم.
حياكم الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. دعونا نستمع معا إلى فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بالرغم من قلة معرفة الناس لهذا المركز الاجتماعي وما يقدمه من خدمات اجتماعية فورية، فقد تمكن المركز من تقليل نسبة الحالات السلبية في المجتمع، مثل العنف الاجتماعي وحالات القتل والانتحار والأضرار التي لا يحمد عقباها، حيث بإمكان المواطن ومن خلال مجرد اتصال هاتفي بسيط برقم 123 أن يحول دون وقوع الكثير من الأحداث المجتمعية المرة. إن الضوابط والقوانين التي تعتمد عليها مراكز الطوارئ الاجتماعية في إيران هي من أشمل الضوابط والقوانين على المستوى الدولي، وعليه فإن من المفروض أن يحظى العاملون والناشطون في هذه المراكز بأبسط الحقوق والمتطلبات والامتيازات، وبالتالي يحصل على التأمين اللازم في أعمالهم في ظل ما يقومون به من أعمال كبيرة يمكن وصفها بالأعمال الصعبة. النقطة المهمة الأخيرة هي ضرورة إيلاء الاهتمام لهذه المراكز من قبل الجامعات والمراكز البحثية، والتي بإمكانها القيام أولاً بمختلف الدراسات البحثية والتي تصب في إطار الوقاية من السلبيات المجتمعية، وثانياً بتخصيص فروع عملية لمناقشة الخدمات الاجتماعية وإطلاق الدراسات العملية المبنية على الأسس الواقعية التي وصلت إليها تلك المراكز.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله.
قيل للإمام الرضا عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والنار من ورائنا، ولا ندري ما يفعل بنا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نفتتح بها لقاءنا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا، وفيها نعرض على الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة سؤالا هو: ما معنى البصيرة وما هي أهميتها في حياة الإنسان؟
نسعى معا للحصول على الإجابة من خلال التدبر في نصوص مناري الهداية إلى الحق والنجاة من الضلالة والجهالة، القرآن الكريم وأهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. تابعونا على بركة الله.
في البداية نشير مستمعينا الأفاضل إلى أن البصيرة في اللغة هي القوة القلبية أو العقلية النورية المدركة للحقائق، وأنها تشاهدها عيانا، وهي في مقابل البصر الذي يطلق على حاسة العين التي نبصر ونشاهد بها الأشياء.
وهذا المعنى اللغوي هو المستخدم في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. نقرأ في كتاب الله قوله عز وجل في الآية 46 من سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل جلاله في الآية 79 من سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
ونقرأ في الآية 24 من سورة محمد صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمستفاد من هذه الآية الكريمة ونظائرها هو أن الجوارح الظاهرية هي وسيلة الحصول على المعلومات الأولية التي يحصل الإنسان منها ببصيرته القلبية على الحقائق المعرفية الصحيحة بالاستفادة من نور العقل. وبهذه البصيرة يرتقي الإنسان في مراتب الكمال ويكون من أهل الجنة والسعادة، وبفقدانها يصبح من أهل النار أضل سبيلا من الأنعام.
مستمعينا الكرام، وتتضح لنا أهمية البصيرة في حياة الإنسان أكثر عندما نلاحظ تأكيد النصوص الشريفة على أنها من أبرز صفات أولياء الله الصادقين في جميع شؤون حياتهم. قال الله جل جلاله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله في الآية 80 من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إذن فالبصيرة هي سمة المحمديين الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله، وبها النجاة من الشرك. قال مولانا الوصي المرتضى عليه السلام في إحدى خطب نهج البلاغة ضمن ذكره لصفات أولياء الله الصادقين: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم.
وروى السيد ابن طاووس في كتاب كشف المحجة مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام رسالة كان يكتبها أمير المؤمنين لأكابر أصحابه، وفي ذلك إشارة إلى عظيم أهمية مضامينها. قال عليه السلام في بدايتها: إلى المقربين في الأظلة الممتحنين بالبلية، المسارعين في الطاعة، المستيقنين بالكرة، أي الرجعة في زمن خاتم الأوصياء المهدي عجل الله فرجه. تحية منا إليكم، سلام عليكم. أما بعد، فإن نور البصيرة روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع اتباع كلمة الله والتصديق بها، فالكلمة من الروح والروح من النور، نور السماوات والأرض.
ونقرأ في كتاب عمدة الطالب جميل وصف الإمام الصادق عليه السلام لأبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، حيث قال: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا.
وعن مخاطر انعدام البصيرة عند الإنسان يقول إمامنا الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب فقه الرضا عليه السلام، وكذلك في كتاب أمال الشيخ الصدوق وكتاب المحاسن للشيخ البرقي: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريقة، لا تزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا.
وفي كتاب المحاسن روى إمامنا الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. وفي كتاب الخصال عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له.
ثم ذكر صلى الله عليه وآله البصيرة كأحد هذه الأمور الدالة على كمال العقل، حيث قال إنها حسن المعرفة بالله عز وجل، وحسن الطاعة له، وحسن البصيرة على أمره، يعني أمر الله عز وجل. وروي في كتاب فقه الرضا قوله عليه السلام: انظر إلى من هو دونك في المقدرة، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أقنع لك وأحرى أن تستوجب الزيادة. وعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين والبصيرة أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين.
وملخص الإجابة عن سؤال هذا اللقاء هو أن البصيرة تعني المعرفة القلبية التحقيقية المستندة إلى نور العقل السليم، وهي من صفات أولياء الله الصادقين، وبها تقبل الأعمال للإنسان ويبلغ الكمال، وبدونها يكون كالأنعام بل أضل سبيلا. ويتفرع سؤال آخر هو: ما هي العوامل التي تحرم الإنسان من نور البصيرة؟
سؤال مهم نوكل الإجابة عنه إلى حلقة مقبلة من البرنامج بإذن الله تعالى. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
دمتم بكل خير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. تراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبتيني، لذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذري. سامحني يلكلك عطف ما انسى هيات، ندمان يلبيك ارتجي
علي مضوفات محروم من كل شي أحس غرتني الذنوب والقلب من كثر الخجل بيقمت أحس مات دمع طاح حضرتك وارتجب عفوك دمع طاح دمع طاح غرك شيب بلهراني دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح من الغيرك إلهي حن علي غرور بعيد أخذني وتايه بأمري